في الاحتمال السابع في مجهول المالك، وهو التفرقة بين الحق الذمي والحق الخارجي الشخصي الخارجي. فالخارجي حكمه تصدق، والذمي حكمه بعد الفحص الاحتفاظ به والوصية. وفي هذا المجال ذكرنا على أنه الروايات التي دالة على التصدق وهي أربع تمسكنا بها فيما سبق، إذا رجعنا إليها نجد أن موردها هو الحق الخارجي. فالتعميم إلى الحق الذمي كيف يكون؟ بل أكثر، هناك روايات ثلاث، اثنان منهما قرأناهما فيما سبق ثم أضفنا واحدة صحيحة زرارة أضفناها، فثلاث روايات واردة في الحق الذمي تدل على أن المدار فيه على الفحص ثم التحفظ والوصية دون لم تذكر التصدق. فماذا نصنع؟ قلنا نعم توجد رواية مرسلة للشيخ الصدوق إلى آخره، تلك تدل في الحق الذمي على التصدق لكنها مرسلة. على أي حال، فماذا نصنع؟ إذن طائفتان من الروايات عندنا، ذكرنا أنه يمكن أن يقال الطائفة الدالة على التصدق وإن وردت في الحق الخارجي إلا أن العرف يلغي هذه الخصوصية، ويرى أن المدار هي على مجهولية المالك، أما أن الحق خارجي أو ذمي هذا لا يؤثر. ثم دعمناه بشيء استعتبارها ما تشقد هذا ما أدري، دعمناه بشيء وهو أنه ربما يقال التصدق هو نحو من الإيصال أو أقرب طرق ربما فحينئذ لا فرق بين هذه الأقربية في الإيصال إذا كان الحق ذميا أو إذا كان الحق ما خارجيا أو كان ذميا، من هذه الناحية ماذا لا يؤثر. هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة. بناء على هذا ربما يرجح أي احتمال حينئذ؟ التعميم للحق الذمي، فالتصدق لا يختص بالحق بناء على هذا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله هذا، ولكن في المقابل هذا تتمت ما سبق، هذا ولكن في المقابل ربما يقال باختصاص التصدق بالحق الخارجي لاحتمال وجود الخصوصية له أي للحق الخارجي، وذلك ببيانين. الأول إن الحق الخارجي أعني العين الخارجية إذا لم يتصدق بها فحينئذ لا بد وأن يتحمل الذي عثر عليها، يتحمل أعباء التحفظ عليها، وهذا شيء ربما يكون فيه أحيانا عسر. فالشارع أراد أن يخفف، وهذا لا نريد أن نبرزه على مستوى الجزم، يكفينا شنو يكفينا في هيك مقامات، يكفينا إبراز الاحتمال. فربما الشارع أراد أن يخفف عن هذا الشخص الذي عثر على مجهول المالك وحكم عليه بالتصدق، وهذا بخلاف الحق الذمي فإنه لا يحتاج إلى تحفظ إذ هو باق فيه ذمته. اجى ان جاء دفع اليه، وان لم يجئ فالشكر لله عز وجل. من اي ناحيه فالشكر لله؟ هو دائما الشكر لله. من اي ناحيه؟ من ناحيه انه حصلت شيء من دون شنو؟ خسارة بعد، لأن هذا الحق الذمي راح ماذا؟ يبقى هو عدي لي من دوني ضمان. إذن احتمال الفرق موجود بهذا البيان الذي ذكرناه، وقلنا يكفينا إبراز الاحتمال، هذا البيان الأول. والبيان الثاني أن يقال صحيح إن الروايات الأربع وردت الدالة على التصدق، وردت في الحق الخارجي، في العين الخارجية، والعرف يلغي الخصوصية ويعمم للحق الذمي. صحيح، ولكن هاي جملة، كلمة، قضية أريد أبينها جديدة. هسه بعد شوف أنت رأيك شنو، تقبلها أو لا؟ أكرر من الأول، الروايات الأربع الدالة على التصدق موردها العين الخارجية صحيح، والعرف يلغي خصوصية العين الخارجية صحيح، ولكن هذا الذي أريد أقوله، هذا الإلغاء، إلغاء الخصوصية، يتم إذا لم تكن هناك عفية روايات في المقابل تدل على حكم آخر للحق الذمي، وأنه ليس التصدق بل التحفظ عليه والإيصاء. أما بعد وجود روايات تدل عليه، والمفروض أنها ثلاث روايات، فيبرز حينئذ يحصل في القلب احتمال الخصوصية حينئذ بسبب وجود روايات في المقابل. وطبيعي هذا لا يقال في جميع الموارد، لا، أحيانا العرف هكذا يصنع، يعني إذا أكو روايات في المقابل تدل على الخلاف، هنا أحيانا وليس دائما العرف يحتمل الخصوصية آنذاك ولا يلغيها. ولا أريد أن أقول دائما إذا كان أكو روايات في المقابل فالعرف حينئذ سوف يحتمل، لا مو دائما، لعل إلغاء الخصوصية أحيانا يكون قويا بدرجة 99 أو 100%، فحتى لو كانت روايات في المقابل لا تجدي في حصول احتمال الخصوصية. لكن إذا فرض أنه العرف لم يلغي الخصوصية بدرجة 100% وإنما بدرجة أقل، بحيث لو جاءت روايات في المقابل تدل على أن الحق الذمي لا يتصدق به بل يوصى به، فحينئذ العرف يقول يمكن أن نفرق بين الحق الخارجي حكمه التصدق بعد اليأس، وبين الذمي، والذمي وحكمه بعد الفحص الإيصاء والتحفظ عليه. فإذا هذان بيانان لهذا الاحتمال الثاني، وبناء عليه حتى لو فرض أن الحق الذمي تولد بسبب العصيان كما هذا يصير أحيانا بالمدرسة، إحنا طلاب بيناتنا مدارس حكومية ابتدائية أو ثانوية متوسطة. فارد مرة ويا صديقي ما أدري شنو صار خلاف وشلت إيدي وضربته شنو راشدي أو غير ذلك. يصير هذا أحيانا. والآن ماذا؟ ما موجود حتى أروح أنا أطلب منه براءة الذمة. فقدت أخباره يا أخي، مشى ما أدري لي، ولا الدول الأوروبية أصلا ما أكو، كل ما أسأل عنه ما أكو عنه خبر. هذا حق ماذا؟ ذمي. وتولد بسبب ماذا؟ بسبب العصيان. أنا ضربته عمدا. هنا أيضا نقول ذلك أنه يبقى هذا الحق يتحفظ، يحتفظ به، يبقى هكذا. وطبيعي حينما نقول يبقى هكذا يعني شنو يبقى هكذا؟ يعني بالتالي يبقى هكذا يعني شنو يبقى هكذا؟ يعني الله عز وجل لا يحاسبني عليه ولا يقول ماذا؟ لما لم تبرئ ذمتك منه؟ لا، إذا جاء أدفع، ما جاء وعادة لا يجي. الله هيك المفروض بعد لا يحاسبني عليه. يبقى حينئذ أنا ضربته هذا ذنب، وهي مسألة سيالة ترى، مو بهذا المثال تختص. كفارته ماذا؟ الاستغفار، لقول النبي صلى الله عليه وآله في رواية السكوني هكذا ورد: من ظلم أحدا وفاته. هاي حتى بالغيبة همات، بعض مرات الناس يسأل بالغيبة، هذا همات في الغيبة همات. من ظلم أحدا وفاته فليستغفر الله له فإنه كفارة له. جزء 16 من الوسائل صفحة 53 باب 78 من جهاد النفس، أبواب جهاد النفس، الحديث رقم 5. والخلاصة، يلا أريد ألخص بعد حينئذ حتى نعبر بعد. عرفنا أنه يحتمل التعميم لنكتتين، ويحتمل التفرقة أيضا ماذا؟ لنكتتين أو لبيانين. وماذا ترى؟ وماذا ترى رأيك الآن ماذا؟ والجواب: الاحتمال الثاني له وجاهه، له وجاهه. الاحتمال الثاني هو ماذا؟ التفرقة بين الحق الذمي والحق لوجود روايات ثلاث، له وجاهه. إلا أن الجزم به شيء مشكل. اللهم إلا إذا الله رزقك النفس شنو نسميها، هاي النفس شنو ما أدري، المطمئنة بعض، إذا جزم، وهذا حق لك بعد، قضية جزمية هذه يمك نفسي، إذا جزمت خوف بها. لكن أنا في الحقيقة أرى له وجاه، لكن الجزم به مشكل. إذن إذا أردت أن أفتي بماذا أقول؟ الأحوط سويها وجوبا أحسن. وخصوصا هذا المورد الناس همات يميلون إليه، هذا الذي راح أقوله. مو بعض مرات تسوي أحوط وجوبا والناس لا يميلون، لا، هذا الذي أقول يميلون إليه. ما دام يميلون إليه مشي كل الزين. على أحوط وجوبا في مجهول المالك، سواء كان الحق خارجيا أم كان ذميا، هو الفحص عنه وبعد ذلك يتصدق به. هذا احتياط في محله، والناس يتقبلونه وتبرأ الذمة بذلك جزما. لماذا؟ لأني لو أبقيت في ذمتي ومت وخب سوف يفوت، اللهم لا يعاقبني كما قلنا عليه، لكن إذا تصدقت به فحينئذ هذا شيء جيد وعمل بالاحتياط. وبالتالي لا يتنافى مع التحفظ به. نعم الثمرة إن تظهر لو تصدقت وجاء، هذا احتمال همات بدرجة شقد، هذا يجي بعد ذلك واحد بشقد، هذا مو بالمية، واحد بالألف أو بالمليون يا أخي العالي. وين يجي؟ ما تقول لي شنو بعد اليأس، وهذا احتمال سنة أكثر مرة، فبعيد هذا الشيء. فالتصدقوه هو الأحوط وجوبا، وتبرأ به الذمة جزما. بهذا نفرغ، بهذا فرغنا من الاحتمالات هذه السبعة التي هي في مقابل، أريد أن أعبر إلى بحث آخر، التي هي في مقابل روايات التصدق. والنتيجة عرفنا أنه الحكم هو التصدق من دون تفرقة بين معلوم ومجهول المالك. وهناك فروع ترتبط بمجهول المالك. قد تعرض السيد الماتن إلى بعضها في عبارة المتن، والبعض الآخر نحن نذكره تتمة للبحث عن مجهول المالك. إذن عنوان جانبي: فروع ترتبط بفكرة مجهول المالك. الفرع الأول: هل الحكم بالتصدق يختص بما بعد الفحص واليأس، أو يثبت حتى قبله؟ حتى قبله، قبله شنو؟ قبله الفحص، بأن نقول إذا عندي مجهول المالك فحكمه التصدق بلا حاجة إلى فحص ويأس. وسبب عرض هذا الاحتمال وخطور هذا الاحتمال في الذهن هو أن الروايات مختلفة من هذه الناحية، فبعضها لم تشترط الفحص، بل قالت على أنه من عرفته تدفع إليه ومن لم تعرف تصدقته من دون اشتراط الفحص، من قبيل رواية الفتى الذي اشتغل مع بني أمية التي رواها علي بن أبي حمزة، الوارد فيها هكذا كان، أقرأ لك فرد عبارة منها، الوارد فيها هكذا: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ خلي نقاط. قال له الشاهد هنا: فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، إلى آخره. من دون أن يحكم عليه السلام بلزوم الفحص. إذن هذه مطلقة، ومقتضى إطلاقها عدم لزوم الفحص، وأن الحكم هو التصدق بلا حاجة إلى فحص. ولكن في المقابل توجد بعض الروايات تدل على لزوم ذلك، أي لزوم الفحص، من قبيل ماذا؟ من قبيل رواية يونس ابن عبد الرحمن: رفيق كان معنا بمكة مهتشي وترك بعض، لما وصلنا مع في الطريق بالهذا وجدنا بعض متاعه مع متاعنا، والإمام عليه السلام أمرهم أن يلحقوا به في الكوفة، قال له رحنا وما أصلا ما يمكن، قال تصدقوا. أقرأ لك نص الرواية: جعلت في دبلي هكذا، قال: تحملونه حتى تحملوه، هذا كما هو موجود في الوسائل إلى الكوفة، قلنا الذي موجود في الكافي حتى تلحقوهم إلى الكوفة. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. إذن تلك جوزت الأولى رواية الفتى، جوزت التصدق بلا حاجة إلى فحص، وهذه الثانية أمرت بالفحص. والشيخ الأعظم أشار إلى هذا الفرع ولكن بإشارة عابرة بسرعة. السرعة بعض مرات زينة، بس هنا زينة ولا ما أدري. هكذا قال قدس سره ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص لإطلاق غير واحد من الأخبار. انتهى كل حديثه حول هذا الفرع هو هالمقدار. أكثر ما عنده راجع رقم التسلسل 15 صفحة 185، وهذا يسجل على الشيخ الأعظم مو للشيخ، هذا المورد يسجل على الشيخ. وما يصير طراد مو كل المباحث يا أخي طارد يعني، لا، هنا رواية أخرى موجودة المفروض كما قرأنا رواية ماذا يونس دلت على لزوم الفحص وبعد ذلك التصدق، فلماذا لم تعمل قضية ماذا إطلاق مقيد فتقيد الأولى بسبب ماذا؟ فهذا يكون كله تقوله تعرضه، وإذا عندك جواب تجاوب، مو أنه تقول لإطلاق بعض الروايات وفي أمان، قصدهم لإطلاق بعض الروايات يا إطلاق بعض الروايات. وراية الفتى علي بن أبي حمزة، فقصدي هذه هم قضية ماذا فلنلتفت إليها. وإحنا همات بعض مرات في أبحاثنا همات، والتجديد من الله عز، لذ دائما بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه. أوني بعض مرات واحد غفل الصير على أي حال. فالمقصود إذن من المناسب أن تعالج هذه المشكلة، وحاصل المشكلة هذه أن رواية علي بن أبي حمزة الواردة في الفتى دلت على أن الحكم هو التصدق من دون اشتراط الفحص، بينما رواية يونس اشترطت ذلك. فماذا نصنع؟ هذه مشكلة أو تساؤل، والجواب المناسب بادئ ذي بدء هو التقييد. نقول صحيح الأولى مطلقة لكن الثانية مقيدة كجميع موارد المطلق والمقيد، فنقيد حينئذ. طبيعي هذا الجواب تام أو ليس بتام، إن شاء الله أنا أذكر ذلك فيما بعد، لكن الذي أريد أن أقوله الآن، السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة قال لا ما أقيد أعمل بإطلاقها برواية الفتى. عجيب، لماذا؟ قال لأن رواية الفتى واردة في الحق الذمي، في العفو صار الشباب، واردة في من مجهول المالك، وأما رواية يونس رفيق واردة في معلوم المالك، ويمكن التفرقة بين الموردين. فإذا كان المالك مجهولا فلا يلزم الفحص، بل التصدق ابتداء كما هو مورد رواية الفتى. وإذا فرض أن المالك كان معلوم، رفيق كان معنا بمكة، هذا معلوم، ثم بعد ذلك غاب عنا، ففي مثل هذا المورد يلزم الفحص. هكذا ذكر قدس سره. وإذا تريد تراجع في رقم التسلسل من مصباح الفقاهة 35 صفحة 777، وربما يخطر في الإشكال عليه، هذا إشكال يخطر في الذهن على السيد الخوي، أنا أريد أذكره وأريد أن أدفعه. وتعاونوا على البر والتقوى من هذا الباب، وإلا هو ما ذكر. إن قلت إنه ذكر كما أشرنا في بعض الأبحاث السابقة أنه لا فرق بين معلوم المالك ومجهول المالك، فمعلوم المالك إذا انقطعت أخباره ولم نعرفه حكمه حكم مجهول المالك، فإن العرف لا يفرق بين الأسباب. وطيناهم رقم المصدر ماذا؟ أطينا قلنا لما ذكر الشيخ الأنصاري هذا الفرع هو هم ما ذكر وأيد، وطينا رقم المصدر. فإذا هذا يناقض ذاك أو ذاك يناقض هذا، إيش قاعد تقول أنت شلون؟ إن قلت هكذا قلت، يمكن أن يجيب أنه ذاك أنا الذي ذكرته من حيثية ماذا؟ التصدق. الحكم بالتصدق، لا يفرق بين كونه مجهول المالك أو معلوم المالك وانقطعت أخباره، العرف لا يفرق من حيث الأسباب. أما بلحاظ مسألة الفحص من هذه الزاوية يمكن أن نقول أن العرف يفرق. إذن هذه من زاوية أخرى، وذاك الحديث حديثنا الآن من زاوية أخرى، وذاك الحديث السابق من زاوية، حديثنا الآن من زاوية، وحديثنا السابق من زاوية أخرى. حديثنا الآن بالنسبة لمن؟ إلى أن الفحص لازم أو لا، من زاوية الفحص، فيمكن التفرقة بين معلوم المالك ومجهول المالك. وأما ذلك الحديث وهو وجوب التصدق، فهو من زاوية ماذا؟ وجوب التصدق. والعرف لا يفرق بين مجهول المالك ومعلوم المالك، إذن لا تناقض بين كلماته قدس سره. والخلاصة إنه قدس سره ذكر يمكن أن نفرق بين رواية الفتى التي لم تأمر بالفحص باعتبار أن المالك مجهول، وبين رواية يونس رفيق كان والتي أمرت بالفحص، نقول هي واردة في معلومة المالك، فالتفرقة هكذا راح يصير النتيجة. فإن قبلنا هذا استقبله أما تقبله قضية بعد يمك، وقلت أنا يجي ما هو المناسب أذكره بعد ذلك. فإن قبلنا هذا فبها ونعمت، وإن لم تقبله يذكر قدس سره سيد الخوئي بيانا آخر في هذا المجال، نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.